على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ الآن بمعونة الله وتوفيقه بالكلام على ما يتيسر من تفسير القرآن الكريم، لأني أحب دائما أن يكون للمسلمين صلة في معرفة معاني كلام الله، فإن الله تعالى أنزل القرآن لهذا، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر الآيات يعني تفهم معانيها، والتذكر يعني الاتعاظ والعمل والتصديق. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا إلى آخر. اعلم أولا أن البسملة آية من كتاب الله، لكنها آية لا تحسب من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولذلك نقول إن الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين، كما جاء ذلك صريحا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبناء على ذلك، لو قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فصلاته صحيح، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة. وتجدون في المصحف أنها معدودة من آياتها، فهي رقم واحد، لكن هذا مبني على قول ضعيف، والصواب أن آياتها سبع: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى ولما فيها من المصالح والمنافع. أما قوله والذاريات، فالذاريات هي الرياح، الرياح تذر التراب وغير التراب، قال الله تبارك وتعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح. أصبح هشيما تذروه الرياح أي تفرقه، أي تفرقه في أمكنة متعددة. وأقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة، ففي تصريفها حكمة بالغة، فمنها الرياح الدافئة ومنها الرياح الباردة على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولأنها أيضا يعني الرياح تثير سحابا فيسقي به الله الأرض، ولأنها تسير السفن، ففيما سبق كانت السفن تجري على الرياح. قال الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وقوله فالحاملات وقرا، المراد بها السحاب تحمل المياه، موقرة أي مثقلة محملة. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، فهي ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار، ولذلك تمطر الأرض فتجري الأرض أنهارا بإذن الله عز وجل. إذن الذاريات الرياح والحاملات السحب، والارتباط بينهما ظاهر، لأن الرياح هي التي تثير السحاب، وأيضا هي التي تلقح السحاب بالماء. قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. فالجاريات يسرا، الجاريات هن السفن، يسرا أي بسهولة. قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي في السفينة. هذه السفن تجري ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة. الجاريات يسرا هي السفن، تجري بإذن الله عز وجل ميسرة سهلة، وكلما كانت الرياح مناسبة كان سيرها أيسر. جاءت السفن الآن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح، فصارت أيسر وأيسر، تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولة. الارتباط بين هذه الثلاثة أن السحب تحمل الأمطار فتنزل إلى الأرض ويكون فيها الرزق للمواشي والآدميين. الجاريات يعني السفن هي أيضا تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، لا يمكن أن تصل مثلا الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن. فالمقسمات أمرا وهم الملائكة، وجمعهم لأنه يجوز جمع المؤنث باعتبار الجماعات، يعني فالجماعات المقسمات أمرا التي تقسم الأمر أي شؤون الخلق، ويحتمل أن يكون أمرا أي بأمر الله، والمعنى صحيح على كلا التقديرين. فإن هذه الملائكة هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد الله عز وجل من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل. هذه أربع جمل، الأولى، الثانية الحملة، الثالثة الرابعة، كل هذه مقسم بها. المقسم عليه إنما توعدون لصادق، يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق، والصادق هو المطابق للواقع، وذلك لأن الخبر نوعان، نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا، ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقا، سواء كان المخبر عنه ماضيا أو مستقبلا. فأقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة على أن ما نوعد صادق فلا بد أن يقع. إذا وقع ما نوعد وهو البعث يوم القيامة يتلوه الجزاء، ولهذا قال وإن الدين لواقع، الدين يعني الجزاء، وتعلمون أن الدين يطلق أحيانا بمعنى الجزاء وأحيانا بمعنى العمل، ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل، وفي قوله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. هنا وإن الدين لواقع أي الجزاء لا بد أن يقع، لأن الله على كل شيء قدير. وقد مر في سورة قاف أن الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير، ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك. السماء معروفة، ذات بمعنى صاحبة، الحبك يعني الطرق الذي يعني أنها من حسنها كأنها ذات طرق محبوكة متقنة، كما ترون ذلك في جبال الرمل، جبال الرمل تجدها مضلعة، الهواء مع كثرته عليها تكون مضلعة، إذن السماء كذلك ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف، إنكم الخطاب للكافرين، لفي قول مختلف يعني يختلف بعضه عن بعض. كيف ذلك؟ بعض الكفار قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجنون، هذا قول، وبعضهم قالوا إنه ساحر، هذا قول، وبعضهم قالوا إنه كاهن، هذا قول، وبعضهم قال إنه شاعر، هذا قول، وبعضهم قال إنه كذاب، هذا قول. فهم مختلفون في النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفون، واختلاف الأقوال يدل على كذبها وفسادها. كلما رأيت قولا مختلفا متناقضا فاعلم أنه باطل وليس بصحيح، لأن الحق لا يمكن أن يتناقض. فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا على ما سمعتم، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك بمعنى يصرف عنه، قيل إن الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، أي يصرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف من الناس، وقيل إن الضمير يعود على القول، وعلى هذا القول تكون عن بمعنى الباء، أي يؤفك بهذا القول من أفك، يصرف بهذا القول عن الحق من صرف، وهما أي المعنيان متلازمان. والأقرب أن الضمير في قوله عنه يعود على إيش؟ على القول، لأنه أقرب مذكور، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، أي عن هذا القول، أي بسببه من أفك، أي من صرف عن الحق. وذلك لأن من البيان سحرا، إذا جاءك رجل بليغ فصيح وصار يورد عليك الشبهات والشكوك ألست تنخدع بقوله؟ بلى، هؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة، عندهم بلاغة، عندهم تمويه دجل، فيصرفون الناس. وقوله من صرف من أفك، هل المراد من قدر الله عليه أن يصرف، أو المراد من أفك أي من صرفه هؤلاء المختلفون هما متلازمان أيضا. فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن الله عز وجل. من يضل الله فلا هادي له، ومن يهديه فلا مضل له. فهم هم الذين يحكون الناس أن يصرفونهم سببا، هم السبب، لكن المقدر للصرف هو الله عز وجل. ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس أهلا للحق. نسأل الله لنا ولكم السلام. لا يمكن يصرف عن الحق إلا من علم الله أنه ليس أهلا للحق. ولهذا قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على هذا الذين قلنا قول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن احذر إذا رأيت ضالا أن تقول هذا ليس أهلا للهداية، لأن هناك فرقا بين القول بالعموم والقول بالتعيين. القول بالتعيين حرام، لأنك قد ترى شخصا ضالا، تراه ضالا وتقول هذا لا يهتدي، وإذا به يهديه الله عز وجل. والعكس بالعكس، ربما ترى شخصا مستقيما تقول هذا لا يمكن أن يضل، فإذا به يضله الله. المهم إياك أن تشهد لمعين، لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالا متمردا مستكبرا عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديه، لكن لا تقول إن الله لا يهدي. ألم يبلغكم أن رجلا كان مجتهدا في العبادة وهناك آخر مسرف على نفسه، فكان يمر به هذا الرجل وينصحه، ولكن ذاك يقول: إنك لا تحول بيني وبين ربي، دعني وربي. فقال المجتهد بالعبادة ذات يوم: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية. لهذا لا تعجب بنفسك ولا تيأس من رحمة الله، لا فيما يتعلق بك ولا فيما يتعلق بغيرك، فإن الله على كل شيء قدير. لكن نعلم يعني على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للهداية فإنه لن يهتدي. فإذا رأينا هذا الشخص منحرفا مستكبرا معاندا فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلا للهداية، لكن ليس لنا أن ننطق بذلك، يحرم علينا أن ننطق. ويخشى أن يقال لنا كما قيل لهذا الرجل: قد غفرت له وأحبطت عملك. وهنا نقطة مهمة، وهي الفرق بين التعيين والإطلاق. مثلا نحن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، صح؟ نعم. لكن إذا رأينا شخصا مستقيما يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمه، هل نشهد بأنه في الجنة؟ لا. التعيين شيء والإجمال شيء آخر. طيب، رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوس برجليه ويستهزئ بالله ورسوله، هل نقول هذا من أهل النار؟ لا، بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار. والتعيين لا تعين، لأنه من الجائز في آخر لحظة أن الله يمن عليه ويهديه، فأنت لا تدري. لذلك يجب عليكم أن تفرقوا بين التعيين والإطلاق أو التعيين والإجمال. مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما يقولنا من حاله، هل نشهد له بالنار؟ لا نشهد، لأن أولا إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم يشهد، وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم. فمثل هذه المسائل لا داعي لها. يعني لو قال قائل: مات رجل من الروس من الملحدين منهم، مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم، من اليهود من الملحدين، العنه واشهد له بالنار، قل ما يمكن. نحن نقول من مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا لعنه، أما الشخص المعين فلا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل، كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها قتل بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرها وظاهرها صحيح مستقيم. فمعنى قتل أهلك. والخراصون جمع خراص، وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك، لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة، ولهذا وصفهم بقوله الذين هم في غمرة سهون، أي في غمرة من الجهل قد أحاط بهم الجهل من كل جانب، سهون غافلون لا يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام. ومن جهلهم أنهم يسألون أيان يوم الدين سؤال استبعاد وإنكار، لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار لعذروا، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، لكن هل قاله استبعادا وإنكارا؟ لا، استفهاما واستخبارا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن أولئك الخراصون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى هو، استبعادا. ولهذا قال الله عنه في سورة قاف فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني أنرجع بعد أن كنا ترابا هذا رجع بعيد. فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكن سؤال استبعاد وإنكار. قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون، هذا الجواب، يعني يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمبتدا محذوف، والتقدير يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. ومعنى على النار يفتنون أي يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عدت بعلى لأنها ضمنت معنى العرض، أي يعرضون على النار فيحترقون بها، هذا يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا، هذه جملة مقول لقول محذوف، التقدير يقال له ذوقوا فتنتكم، وذوقوا فتنتكم هذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها، هذا الذي كنتم به تستعجلون، لأنهم يعني يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيستعجلون بالقيامة استبعاد لها، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فيقال لهؤلاء ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ويقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسألكم الآن، يفتنون على النار فيحترقون بها ويقال ذوقوا فتنة، ماذا تفهمون من هذا؟ أتفهمون أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا؟ نعم نعم، لأن الاحتراق عذاب بدني، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا توبيخ وإهانة وإذلال، يكون به أي عذاب؟ العذاب القلبي، فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجدهم في أعلى ما يكون من الحسرة، يتحسرون، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر ذكر، لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال إن المتقين في جنات وعيون، المتقين هم الذين اتقوا الله. وأنتم ترون أن التقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة، بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة، وتارة تكون مضافة إلى الله وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك. المهم مما يدل على إيش؟ على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم، وليست التقوى قولا يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق. فإن سألتم ما هي التقوى، قلنا التقوى كلمتان، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف. تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه، تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب، هذه هي التقوى. المتقين يقول عز وجل في جنات وعيون، أي مستقرون في جنات وعيون، والجنات جمع جنة، وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفردا وجنات جمعا، فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة، لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس، وإلا فهي جنات. انظر إلى آخر سورة الرحمن، ذكر الله أربع جنات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إذن فالجنات متعددة، الجنات متعددة. آخذين ما آتاهم ربهم، قوله آخذين هذه حال من الضمير المستتر في الخبر، أي حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم من النعيم. وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور، فاكهين بما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم الله من النعيم في هذه الجنات. ثم بين السبب الذي وصلوا به إلى هذا، فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين، أي قائمين بطاعة الله على الوجه الذي أرضاه الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبادة. أما الإحسان في معاملة الخلق فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإحسان للناس، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف. فهؤلاء المحسنون في عبادة الله محسنون إلى عباد الله، كانوا قبل ذلك أي قبل أن يأخذوا ما آتاهم الله من النعيم محسنين. ثم فصل هذا الإحسان فقال، أو فصل نوعا من هذا الإحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هذه؟ قيل إنها زائدة، زائدة في اللفظ لكنها زائدة في المعنى، وأن التقدير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون قليلا. وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو أو يستيقظون على مثله، ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون، الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، هم يستغفرون الله يعني يسألون الله المغفرة، وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم، وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون، فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خلل. وأنتم تعلمون أنه يشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها من خلل، فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثا، وبعد الحج قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله خوفا من أن يكون هناك تقصير، وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ بنفسه وأدل على الله تعالى بها وظن أنه من عباد الله الصالحين. صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم عليه بالطاعة أن الله يقبلها، لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء هذا يخشى على الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وبالأسحارهم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية أو غير الزكوية فيها حق للسائل والمحروم. إذا أتهم سائل أعطوه، إذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق وهو الفقير أعطوه، فمالهم قد أعدوه لما يرضي الله عز وجل من السؤال والمحرومين وغير ذلك من الأنفاق، المهم من الإنفاق المشروع. إذن هم يقومون بطاعة الله، تهجد في الليل واستغفار وبذل للمال، لكن من غير سرف ولا مخيلة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض آيات للموقنين، ولم يبين الله عز وجل هذه الآيات، بل جاءت منكرة ليشمل كل آية في الأرض، سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض، فإن فيها آيات عظيمة. في الأرض آيات من حيث التركيب، كما قال الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات، فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد، وترى أحيانا في الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود، وتجد فيها الأرض اللينة الرخوة والأرض الصلبة، إلى غير ذلك مما يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة. فيها آيات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها، فيها آيات أيضا من جهة طبيعة الجو من حر وبرد ورياح عاصفة ورياح باردة ورياح دافئة وغير ذلك، مما إذا تأمله الإنسان عرف قدرة الله تعالى من جهة، وعرف حكمته ورحمته أيضا من جهة أخرى، لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان لا من حيث القدرة والعظمة، بل حتى من حيث الحكمة والرحمة، لأن كل شيء تجده مناسبا لمكانه وزمانه، وكل شيء تجده من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. المهم أن كلمة آيات نجد أنها نكرة عامة لكل ما يحدث في الأرض من آيات، ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك، آيات للموقنين، أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله. أما من شك والعياذ بالله فإنه لن ينتفع بهذه الآيات، بل قد تكون هذه الآيات ضررا عليه، فإن الآيات الكونية والشرعية قد تكون خيرا للإنسان وقد تكون شرا. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزل السورة، يعني من القرآن، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كذلك الآيات الكونية، من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله عز وجل، ومن الناس من يكون بالعكس يؤديه ما يجد في الآيات إلى الإلحاد والعياذ بالله. ولهذا قال: في الأرض آيات للموقنين، يعني لا لكل إنسان بل للموقن. أما الشاك والمتردد والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم، أيضا في أنفسكم آيات، أفلا تبصرون. وآيات هنا محذوفة، ولهذا نقول في الإعراب: في أنفسكم جار ومجرور، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وفي أنفسكم آيات. والحكمة والله أعلم، ونحن في علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض، لأنها في نفسه، في أنفسكم آيات. آيات النفس ليس في تركيب الجسم فحسب، وليس فيما أودعه الله تعالى من القوى فحسب، بل حتى في تقلبات الأحوال، الإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن، ومن غم إلى فرح، تقلبات عجيبة عظيمة، حتى أن الإنسان في لحظة يجد نفسه متغيرا، وأحيانا يجد نفسه متغيرا بدون سبب، يكون منشرح الصدر، واسع البال، مسورا، وإذا به ينكتم ويقتم بدون سبب. أحيانا بالعكس، هذا بالنسبة للأحوال النفسية، كذلك أيضا بالنسبة للإنسان بالأحوال الإيمانية، وهي أعظم وأخطر. تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة حسية، كأنما يرى العرش، كأنما يرى السماوات، كأنما يرى الملائكة، كأنما يرى كل ما أخبر الله به من أم الغيب. وفي بعض الأحيان يقل هذا اليقين، يقل لأسباب قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة، فإن قلة الطاعة من أسباب ضعف اليقين، إذا قلت طاعة الإنسان ضعف يقينه. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهناك أيضا أسباب لا يدري الإنسان ما هي، ومنها اللهو والغفلة، ولهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: إن إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نراها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعفسنا الأولاد والأهل ما أشبه أو كما قالوا نسينا. وهكذا الإنسان كلما له الإنسان قل يقين وقل إيمان، ومن ثم نهى الشرع عن الألعاب واللهو الباطل الذي يزداد به الإنسان بعدا عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله. أيضا في النفس فيها آيات في نفوس الناس، من الناس من تجده هينا لينا طليق الوجه مسرورا، كل من رأه سر بوجهه وكل من جلس إليه زال عنه الغم والهم، ومن الناس من هو بالعكس قطوب عبوس بمجرد ما تراه لو كنت مسرورا لأتاك الحزن والسوء. هذا أيضا من آيات النفس وهي كثيرة جدا. ومن أراد المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يجد العجب العجاب. وكذلك أيضا في كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو التبيان في أقسام القرآن ذكر من ذلك العجب العجاب. أفلا تبصرون، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، كأنما يقول الله عز وجل أبصروا في أنفسكم، تبصروا تأملوا تفكروا، فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا تبصرون. فيكون الاستفهام هنا ليش؟ للتوبيخ وإيش؟ والإنكار أن لا نتبصر، وهو دعوة من الله عز وجل لعباده أن يتبصروا في الآيات. إذا لم تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم. قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا لم تنتفع بالآيات فاعلم أنك محروم وأن إيمانك ناقص. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله، في آيات الله الكونية وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته، وكذلك في آيات الله الشرعية. ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية. إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام ازداد إيمانا بالله عز وجل وعرف بذلك الحكمة والرحمة. إذا تأمل فيما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء وحساب أيضا ازداد إيمانا بالله. وكلما تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيمانا. وبعض الناس الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد إيمانه بالآيات الكونية. أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيا حبذا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء فيه رزقنا، فما رزقنا هذا؟ ذهب كثير من العلماء أن المراد بالرزق هنا المطر، لأن الله تعالى قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فقال في السماء رزقكم أي المطر. وسمي المطر رزقا لأنه سبب للرزق. إذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء والمرعى متاعا لنا ولأنعامنا، وهذا رزق. كم من أناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع والحشيش والمياه وغيرها، بل إن الله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هل أحد يستطيع أن ينزل من المزن ماء؟ لا يمكن. هل أحد يستطيع أن يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن. الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك. هذا هو مادة الرزق، لولا الماء لهلكنا. وتأمل قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لم يقل لو نشاء لم ننزله، مع أنه لو شاء لم ننزله، لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجاجا مالحا لا يمكن أن يشرب. وحسرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود، لأن ماء موجودا لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حسرة من ماء مفقود. ولهذا ذكرنا الله هذه الحال. أرأيتم الآن لو أن هذا المطر العذب الزلال الذي صار أجاجا مالحا ماذا تكون الحال؟ صعبة جدا. ولهذا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يقول وفي السماء رزقكم. إذن الرزق هو الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة وينزل لكم من السماء رزقا. ويمكن أن نقول إن الرزق الذي في السماء أعم من ذلك، فقد يقال إن في السماء رزقنا من المطر وما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم. وأعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة أن يراعي قاعدة مفيدة، وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي، إذا فسرناه بمعنى أقل وفسرناه بمعنى أعم، فأيهما نأخذ؟ نأخذ بالثاني بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. اللهم إلا إذا دل دليل على أنه خاص فهذا يتبع فيه الدليل، لكن عندما لا يدل الدليل خذ بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. فهنا إذا قلنا المراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، فالجواب الجواب صحيح، فيدخل فيه المطر وغيره. وقوله وما توعدون يعني وفيه الذي توعدون، فما الذي نوعد؟ الذي نوعد الجنة، فالجنة في السماء ليست في الأرض، الجنة في السماء. ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم قلنا اهبطوا منها، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، فالجنة في السماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة درجات، وأن أعلاها الفردوس، وأنه أعلاها وأوسطها أيضا، وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة، أعلاها هو وسطها أعلاها. قال ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه أو وفوقه عرش الرحمن. إذن هي أعلى شيء، نسأل الله يجعلنا وإياكم من ساكنيها، إنه على كل شيء قدير. فالذي نوعد هو الجنة، الرزق في السماء، والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء. إذن نحن أهل الأرض مفتقرون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي السماء رزقنا في الدنيا وفيها ما نوعد في الآخرة وهو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم قال عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الفاء عاطفة والواو للقسم، ورب السماء والأرض هو الله عز وجل، أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض أن ما يوعدون حق، لأنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض إنه أي ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن، أي إنه أي القرآن، ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة. وقوله إنه الحق أي ثابت، لأن الحق والباطل متقابلان، فالباطل هو الزائل الضائع سدى، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة وفيه الخير والصلاح. وقوله مثل ما أنكم تنطقون يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه، فإن هذا القرآن حق، ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه، وإذا نطق تيقن أنه نطق. إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق، مثل ما أن نطقنا حق. ثم قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، كأنه قال هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين. والاستفهام هنا للتشويق، كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون للتشويق. فقوله هنا هل أتاك كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث. ونظيره في التشويق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا، لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك. ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف، في مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة. فإذا قال قائل أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك. نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعاقل يفهم هذا وهذا. هل أتاك حديث، أي خبر ضيف إبراهيم، وضيف هنا مفرد لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام. ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، والنصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول عز وجل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين، يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفعول لفعل المحذوف والتقدير أذكر إذ دخلوا عليه. دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما أي نسلم سلاما، وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم. قال سلام، سلام هذه مبتدأ خبرها محذوف، والتقدير عليكم سلام. وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية، وجوابه أو رده بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبتدأ محذوف، التقدير أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر. وقولهم منكرون أي غير معروفين، كما قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر. أين الشاهد لحذف الخبر؟ سلام، لأن قلنا التقدير عليكم سلام. الشاهد لحذف المبتدأ قوم، لأن التقدير أنتم قوم.
من فضلك اقلب الشريط.